إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في بيان منازل العبودية، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والدور اليوم على المنزلة 38، وهي منزلة الأدب. منزلة الأدب، الله أكبر. فنعرف أولا معنى هذه المنزلة لغة، فنقول هذه اللفظة الأدب في لغة العرب تدل على الاجتماع. هذه الكلمة ألف دال باء تدل على الاجتماع، فإن الأدب، الأدب أن تجمع الناس إلى طعامك. عندما تجمع الناس إلى طعامك هذا يسمى أدب، تأدبهم أي تجمعهم إلى طعامك. وسميت المأدبة والمأدبة لأن الناس يجتمعون عليها. والآدب هو الداعي إلى المأدبة. الآدب اسم فاعل من أدب، أدب يأدب، فهو آدب، والآدب هو الداعي إلى المأدبة. كما قال طرفة ابن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. نحن في المشتات، يعني في زمن الشتاء، ندعو الجفلا. ندعو الجفلا يعني إيش؟ يعني ندعو دعوة عامة، الذي يسميه الناس الدعوة العامة. فهذا في لغة العرب ندعو الجفلا يعني ندعو دعوة عامة. لا ترى الآدب فينا، الآدب يعني الداعي، لا ترى الآدب فينا ينتقر. ينتقر يعني إيش؟ يعني يدخل في النقرة، يعني يختفي، بل هو يعني ظاهر. فيرسلون الآدبين في كل مكان يدعون الناس إلى طعامهم. فإذا هذه اللفظة في لغة العرب تدل على الاجتماع. وسمي الأدب أدبا عندما يقال هذا إنسان عنده أدب، فسمي الأدب أدبا لأنه مجمع على استحسانه. أصل الكلمة هو الاجتماع، فلأن الناس أجمعوا على استحسان الأدب فسمي أدب، لأن الناس أجمعوا على استحسانه. وأيضا سمي أدبا لأن معناه اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. فتلحظ أن هناك علاقة وارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى المصطلح عليه، والمعنى المصطلح عليه. فسمي الأدب أدبا لأنهم أجمعوا على استحسانه، و لأنه يدل على اجتماع خصال الخير في العبد. النقطة الثانية أن هذه المنزلة منزلة هامة جدا، منزلة الأدب التي هي من منازل العبودية. فقال عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال أيضا: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون، طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. فلا بد للإنسان من مؤدب، ولا يكفي معلم، بل لا بد من معلم وفي نفس الوقت مؤدب. وقال أيضا عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس في القول في الأدب، ونحن نقول: إنه معرفة النفس ورعونتها وتجنب تلك الرعونات. هذا هو الأدب، أن كل إنسان فينا يعرف رعونات نفسه وحماقات نفسه ويتجنبها. وقال أيضا عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. وسئل الحسن عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليه. هذا هو أنفع الأدب، الدين تتفقه فيه والدنيا تزهد فيها والمعرفة بما لله عليه. فإذا هذه المنزلة منزلة هامة جدا. ما حقيقة الأدب؟ حقيقة الأدب، نحن ذكرنا أن الآن الأدب هو اجتماع خصال الخير في الإنسان، فحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل واستخراج كمال الفطرة الكامن فيها. تستعمل الخلق الجميل مع الناس وتستخرج كمال الفطرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه النفس قابلة للكمال، فأنت تستخرج هذا الكمال، وذلك بمتابعة الرسل. قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها، يعني ونفس وتسويتها، فالما هنا مصدرية، وما سواها يعني وتسويتها أي خلقها، فتسويتها أي خلقها. طيب وبعد خلقها؟ قال: فألهمها فجورها وتقواها. فهذه النفس جعل الله تبارك وتعالى فيها كوامن الكمال والخير، والواجب على الإنسان أن يستخرج هذه الكوامن بمتابعة الرسل، بمتابعة الرسل. النقطة الرابعة: أنواع الأدب. الأدب ثلاثة أنواع: الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأدب مع الناس. سبحان الله، فكما سيأتي من قول أحدهم أن الأدب هو الدين كله. والعجيب أن هذه المنازل منازل العبودية، كما لاحظت أننا عند كل منزل نقول هذه الدين كله، لأنها منازل فعلا متلازمة. لما تكلمنا عن الصبر تجد أن الدين كله الصبر، الشكر، الرضا، التوبة، وهكذا. فالأدب أنواع ثلاث: الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأدب مع الناس. في الأدب مع الله عز وجل سنلخص لكم يعني أربع نقاط: الأدب مع الله عز وجل. فنقول أولا الأدب مع الله عز وجل هو حسن الصحبة معه سبحانه. كيف ذلك؟ بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. الحركات الظاهرة والباطنة ما هي؟ العباد، كما عرفنا في تعريف العباد. فتوقع هذه العبادة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. عندما تؤدي العبادة تكون معظما لله عز وجل، هذا هو الأدب. تكون مجلا لله عز وجل، هذا هو الأدب. تكون على حياء من الله عز وجل، هذا هو الأدب. فالنقطة الأولى في الأدب مع الله عز وجل إيقاع العبادة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. يقول الشيخ كحال مجالس الملوك. كيف الواحد يكون في مجلس الملك؟ يكون في مجلس تعظيم وإجلال وحياء، والله تبارك وتعالى هو ملك الملوك. النقطة الثانية في الأدب مع الله عز وجل تأمل أدب الرسل مع الله عز وجل في القرآن، فقد جاءت آيات تدل على بلوغ الرسل كمال الأدب مع ربهم سبحانه وتعالى. نذكر أدب عيسى عليه السلام. أدب عيسى عليه السلام، تأمل في هذه المحاورة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قائل. شوف الأدب، 10 جمل كلها أدب مع الله عز وجل. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه جمل 10 كلها تنم على الأدب الجم مع الله تبارك وتعالى. فقوله سبحانك فيه تنزيه لله عز وجل عن الشريك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، عرف نفسه وأنه عبد مخلوق وليس له من الإلهية ولا العبودية شيء. إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل إيش؟ لم يقل لم أقله. شوف كيف الله عز وجل قال له أنت قلت للناس، كان يمكن أن يقول لم أقله، لا ما قال هذا، قال إن كنت قلته فقد علمت. شوف قمة الأدب. الرابع تعلم ما في نفسي، إحالة على علم الله عز وجل. ولا أعلم ما في نفسك، تبرؤ عن العلم بغيب الله عز وجل. إنك أنت علام الغيوب، ثناء على الله عز وجل بالتفرد بعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، كما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، دون زيادة ولا نقصان. وهذا من الأدب، من أدب الرسل أنهم بلغوا عن الله عز وجل بلا زيادة ولا نقصان، فهذا من الأدب. فإذا أنت أرسلت رسول برسالة معينة فزاد عليك في الرسالة أو نقص فقد أساء الأدب. فإذا من الأدب تبليغ الرسالة بلا زيادة ولا نقصان. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, فلا اطلاع له على شأنهم بعد موته. قوله وأنت على كل شيء شهيد ثناء على الله تعالى بعموم شهادته لكل شيء. نأتي إلى الجملة التي بحاجة إلى بيان وتفسير. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك. ما المراد بهذه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال ابن القيم يعني وجهين, ونحن نذكر وجها ثالثا. إن تعذبهم فإنهم عبادك. الوجه الأول قال السيد لا يعذب عبده إلا إذا استحق هذا العذاب, لأن رابطة العبودية تقتضي إحسان السيد إلى عبده. شوف كيف رابطة العبودية بين السيد والعبد, إن معروف أن دوما السيد يحسن ليش؟ للعبد, لأن هذا السيد وهذا عبد. فإذا وجدنا سيدا يعذب عبده فمباشرة نقول العبد هو ليش؟ العبد هو الجاهل, العبد هو الجاهل. فهذا الوجه الأول. الله وبركاته. إن تعذبهم فإنهم عبادك, يعني أنت ما ظلمتهم, هم يستحقون هذا. الوجه الثاني إن تعذبهم فإنهم عبادك, أي وأنت أعلم بهم, فلا تعذبهم إلا على علم. أقول الوجه الثالث إن تعذبهم فإنهم عبادك, يعني أنت المتصرف فيهم والحاكم فيهم بما تريد. أنت المتصرف فيهم والحاكم فيهم بما تريد. ثم قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, ولم يقل ليش؟ الغفور الرحيم. والسبب أن الله تبارك وتعالى قد غضب عليهم في هذا المقام, قد غضب عليهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل. فهذه الحال للرب سبحانه وتعالى حال الغضب عليهم, من المناسب أن يقال إنك أنت ليش؟ العزيز الحكيم, لأن الحال حال إيش؟ حال غضب عليهم, وليست حال استعطاف من من؟ من عيسى عليه السلام, وإنما هي حال موافقة للرب. فحال عيسى حال موافقة للرب عز وجل في غضبه عليه. فقوله إنك أنت العزيز الحكيم يدل على أن عيسى موافق لربه في الغضب عليه, وليست الحال حال إيش؟ حال استعطاف, وليست الحال حال استعطاف. فهذا يعني ما جاء من أدب عيسى عليه السلام في القرآن. طيب أدب إبراهيم عليه السلام, قال وإذا مرضت فهو يشفي, بعد أن أسند جميع الأفعال إلى الله عز وجل, الذي خلقني فهو يهدي, والذي هو يطعمني, فهذا كله إسناد إلى الله عز وجل. لكن في المرض تأدب, ما قال وإذا يعني أمرضني, وإنما قال وإذا مرضت, فهذا من الأدب مع الله عز وجل, لأن الشر ليس إلى الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفي, الشر ليس إلى الله عز وجل, وإن كان بقدره وتقديره, لكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. طيب أدب الخضر عليه السلام في السفينة ماذا قال؟ قال فأردت أن أعيبها, فنسب الإرادة إلى نفسه. وأما في جدار الغلامين فماذا قال؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فلما ذكر العيب فأردت أن أعيبها نسب الإرادة إليه, ولما ذكر الخير نسب ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب أدب مؤمني الجن، أدب مؤمني الجن يأتي إن شاء الله، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وأنا لا ندري أشر أريد، أشر أريد، فبنوا لما لم يسمى فاعله، أشر أريد بمن في الأرض، فهذا من أدبهم. أدب موسى عليه السلام لما قتل النفس وخرج خائفا يترقب ماذا قال؟ قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل مثلا أطعمني ولا اسقني، وإنما قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أدب آدم عليه السلام لما فعل المعصية قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، ولم يحتج بالقدر كما أساء الأدب إبليس اللعين، قال: رب بما أغويتني، فاحتج بالقدر. وأما آدم عليه السلام فرجع إلى نفسه، سبحان الله. فنرجع إلى ما ذكرناه، معرفة إيش؟ معرفة رعونات النفس واجتنابها. فأول ما رجع، رجع إلى نفسه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، فهذا من الأدب أن يرجع الإنسان إلى نفسه ويعرف عيوبها ورعوناتها وحماقتها ويجتنب ذلك. أدب أيوب عليه السلام قال: رب إني مسني الضر، نفس الشيء، رب إني مسني الضر، ولم يقل إيش؟ لم يقل اشفني، وإنما قال: رب إني مسني الضر. وهذا من أعظم الوسائل، وهو التوسل بإيش؟ التوسل بشكاية الحال، التوسل الله عز وجل بشكاية الحال، تشكو حالك إلى الله عز وجل، يعني ما يكون في طلب مباشر، وإنما يعني تشكو حالك إلى الله تبارك وتعالى. وانظر أيضا إلى أدب يوسف عليه السلام، وهو يعني وإن لم يكن يعني أدب مع الله عز وجل، هو أدب مع إخوته، لكن نذكره أيضا. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، إذ أخرجني من السجن، مع أن الإخراج الأول كان من الإيش؟ الإخراج الأول كان من الإيش؟ من الجب، ومع ذلك ما قال من الجب، قال من السجن، ولم يقل من الجب، لماذا؟ رعاية لإخوته ألا يعاتبهم، لأنهم هم الذين ألقوه في الجب، فهو رعاية لهم حتى لا يعاتبهم. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وهم ليس لهم دخل في دخوله السجن. وأيضا قال لهم: وجاء بكم من البدو، ولم يقل رفع عنكم جهد الجوع، لأنه لو قال ورفع عنكم جهد الجوع فيوسف عليه السلام كان سببا فيه، فهذا في الحقيقة هضم للنفس. ولم يقل رفع عنكم جهد الجوع والحاجة، لأنه سبب فيه. وأما أدب نبينا صلى الله عليه وسلم فيكفي أن تعرف أنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأفضلهم في كل جانب من جوانب التفضيل، لكن العلماء يعني درجوا على أنهم يذكرون آيتين عند الكلام على أدب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتكلمون في أدب النبي صلى الله عليه وسلم اعتادوا أنهم يذكرون آيتين من سورة الإيش؟ من سورة النجم، يتبين بهما عظيم أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هما هاتان الآيتان؟ قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ثم قوله تعالى بعد ذلك: ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما رأى البصر، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني الفؤاد لم يكذب ليش؟ البصر في رؤيته بل تواطأ معه، وأن الذي رآه إيش حق، لأن أحيانا تجد الفؤاد يكذب البصر، العين ترى شيء العقل يقول لا هذا غير صحيح مع أنه يرى، لا تواطأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع بصره على أحقية ما رآه. ما وجه الأدب في هاتين الآيتين؟ يقولون من كمال الأدب إقبال الناظر على المنظور، يعني مثلا إنسان ذهب إلى ملك من الملوك، من الأدب أنه ينظر إليه ولا يتجاوز، مثلا ينظر إلى تاجه ولا إلى شيء معلق في سقفه، ولا ينظر إلى يمينه ولا يساره، وإنما من الأدب أن يقبل إيش؟ أن يقبل عليه بالإيش؟ بالنظر. فيقولون من كمال الأدب إقبال الناظر على المنظور وعدم الالتفات، فلا يلتفت جانبا ولا يتجاوز ما رأى، يعني لا يرى إلا ما سمح له برؤيته، ثم تواطأ فؤاده وبصره فلم ينكر الفؤاد ما رآه البصر. يقول ابن القيم وبهذا الأدب، بهذا الأدب اختص الله تبارك وتعالى نبينا بمقامات لم يختص بها أحد من الأنبياء. ويقارن ابن القيم بين أدب نبينا وأدب موسى عليه السلام، يقول موسى عليه السلام لما كلمه الله عز وجل فإيش فطمع في الأكثر، فقال إيش؟ رب أرني أنظر إليك. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم ما تجاوز ما سمح له به، ما تجاوز صلى الله عليه وسلم. فيقول بهذا الأدب وبسبب هذا الأدب نال النبي صلى الله عليه وسلم المقامات المحمودة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا مقام الإسراء والمعراج، هل هناك مقام أبلغ من هذا؟ أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة، كما قال صلى الله عليه وسلم وصلت إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، هذا هو الصريف، وصلت إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، فهذا من أعظم المقامات. كل هذا بإيش؟ بأدبه صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، وهذا تجده في واقع الناس، الإنسان كلما كان مؤدبا كلما حظي بالمقامات العالية وبقي الثناء عليه بعد إيش؟ بعد موته. فهذا مقام الإسراء والمعراج. وفي العرصات يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقاما يغبط عليه الأولون والآخر، وهو مقام الشفاعة الكبرى، وأيضا مقامه صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، فإنها لا تفتح حتى يأتي صلى الله عليه وسلم ويقعقع حلقتها عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه الكريم وكرامته. فهذا يعني النقطة الثانية في الأدب مع الله عز وجل، وهي بيان أدب الأنبياء. النقطة الثالثة، ومن الأدب مع الله عز وجل، من الأدب مع الله عز وجل ألا تتكشف إلا عند الحاجة، لا تتكشف إلا عند الحاجة، كما في صحيح الجامع برقم 203 والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا عن أهلك أو ما ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خاليا، واحد خالي في حجرة أغلق على نفسه الحجرة، ممكن يتعرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. ولذا جاء في الحديث الضعيف وهو في الإرواء برقم 64 إياكم والتعري، إياكم والتعري، وهذا وإن كان يعني الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، إياكم والتعري. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس، فالله أحق أن يستحيى منه. فهذا من الأدب مع الله عز وجل. النقطة الرابعة أن نقول الأدب مع الله عز وجل أن تقوم بالدين كله، هذا خلاصة الأدب. الأدب مع الله عز وجل أن تقوم بالدين كله باطنا وظاهرا. وإذا تأملت الدين في الحقيقة وجدته كله أدبا مع الله عز وجل. خلينا نأخذ الصلاة التي هي أعظم شعيرة بعد التوحيد، تأملها من مقدماتها أركانها واجباتها ومستحباتها وما بعدها أقوالها وأفعالها، تجدها كلها أدب مع الله عز وجل. فمن مقدماتها ستر العورة والطهارة، هذا أدب مع الله عز وجل. ليس من الأدب أن تأتي تناجي الله عز وجل وأنت على غير طهارة وأنت مكشوف العورة. فكانت شروط الصلاة لماذا؟ أدب مع الله عز وجل. طيب، عدم رفع البصر في الصلاة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إذا قام من الركوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا نهي عنه من أجل الأدب مع الله عز وجل. ونرجع إلى إيش؟ ها؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ها؟ ما زاغ البصر وما طغى. فكذلك المصلي لا ينبغي أن يزيغ بصره ولا يطغى، فإذا رفع بصره إلى السماء فقد طغى بصره. وأيضا من الأدب في الصلاة حسن استماع القراءة، حسن استماع القراءة. كيف واحد يسمع كلام الله عز وجل وهو ينصرف عنه؟ هذا سوء أدب. إنسان يسمع القارئ يقرأ وهو مشغول في أشياء وأشياء، فعدم الإنصات وحسن الإنصات للقراءة سوء أدب مع الله عز وجل، لأن هذا كلام الله عز وجل. الآن لو أنت كلمت إنسان وانشغل عنك ولم يستمع إلى كلامك وصفته بسوء الأدب، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى؟ وأيضا من الأدب عدم استقبال القبلة واستدبار ببول أو غائط، هذا أيضا من الأدب مع الله عز وجل. أن تستقبل بيته ببول أو غائط. ولهذا المعنى يتضح لك أن الصواب من أقوال العلماء أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار لا في الفضاء ولا في البنيان، لأجل هذه العلة، لأن المراد هو إيش؟ هو تعظيم بيت الله تبارك وتعالى. وكذلك السكون في الصلاة، السكون في الصلاة هذا يدل على الأدب مع الله عز وجل. وعندنا في ذلك إسناد مصري محفوظ رواه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والإسناد صحيح، عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن حبيب بن أبي ثابت، لا، عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر. هذا كله، هذا الإسناد كله يعني إسناد مصري، إلا طبعا ابن المبارك. طبعا هنا رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة مما يصح به حديث ابن لهيعة، أنهم سألوا عقبة بن عامر عن قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. دائم، دائم مثل الماء الدائم. الماء الدائم يعني إيش؟ ساكن. قال: لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. فإذا هذا بالنسبة للصلاة. شوف الحج، شوف الصيام. الصيام أدب مع الله عز وجل لأن فيه مراقبة لله عز وجل. فالدين كله أدب مع الله عز وجل. النقطة الخامسة في الأدب مع الله عز وجل أنه لا يستقيم الأدب مع الله عز وجل إلا بثلاثة أشياء. لا يستقيم الأدب مع الله عز وجل إلا بثلاثة أشياء: معرفة الأسماء والصفات، كيف إنسان يتأدب مع من لا يعرف أسماءه ولا صفاته، فإذا معرفة الأسماء والصفات تعين على الأدب مع الله عز وجل. معرفة الشرع والدين، معرفة الشرع والدين، الشرع الأوامر والنواهي، تعرفها حتى تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، ولا يكون الإنسان متأدبا مع الله عز وجل إلا إذا فعل الأوامر واجتنب النواهي. الثالثة: نفس مستعدة لقبول الحق. وأما إذا كانت النفس غير مستعدة لقبول الحق فلن تكون أبدا مؤدبة مع الله عز وجل. فلا يستقيم الأدب مع الله تبارك وتعالى إلا بهذه الأشياء الثلاثة: معرفة الأسماء والصفات، معرفة الشرع والدين، نفس مستعدة لقبول الحق. وأما الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقرآن مليء بالتزام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد مماته. فمن ذلك أن نقول رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسليم له والانقياد لأمره دون حرج في النفس، تنقاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم دون حرج في النفس، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تعارض، طبعا هذا كله تبع هذه النقطة، فلا تعارض خبره ولا أمره. إيش معنى التسليم؟ إذا أخبر بشيء تسلم، إذا أمر بشيء تطيع. فلا تعارض خبره ولا أمره بمعقول ولا بقياس ولا برأي ولا باجتهاد. في صفحة 717 يقول ابن القيم، يعني حكاية حصلت له يبين بها تعصب المقلدة لشيوخهم مع تركهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولقد خطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له، سألتك بالله لو قدر، وهذه حجة، هذه حجة على كل مقلد، يقول: سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ قل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وسمعنا كلامه ننفذ في الحال، ولا نقول خلينا نعرض كلامك على آراء الرجال؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. من الذي قال بل الفرض؟ هذا قال بل كان الفرض كذا. فيقول ابن القيم: فما الذي نسخ هذا الفرض؟ هذا الفرض ما الذي نسخه؟ يقول: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ قال: فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. فهذه حجة قاطعة، هذه حجة قاطعة. فالعجيب أن المجادل المقلد، المجادل المقلد إذا كان يعترف بصحة الحديث فما الذي يمنعه من القول بمقتضى الحديث؟ ما الذي يمنعه وقد فهم أن هذا الحديث يدل على خلاف قول شيخه. النقطة الثانية في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل هذا، يقول ابن القيم وهذه فائدة أيضا، يقول كثير من الناس يزعج الأعضاء، يزعج الأعضاء اللسان وغيره، كثير من الناس يزعج الأعضاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، إذا ذكر اللهم صل عليه، وتجدهم يعني يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كثير من الناس يزعج الأعضاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو يعزل كلامه عن أن يكون مصدرا للمعرفة بالله ولأحكام الله. طبعا هذا كلام جامع، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاصته في المعرفة بالله وأحكام الله، ما الله وما حقه، ما الله وما حقه، ما الله هذه العقيدة، وما حقه هذا الشرع. فهم يزعجون الأعضاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يعزلون كلامه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون مصدرا للمعرفة بالله ولأحكام الله. ثم ذكر ابن القيم عدة آيات من سورة المؤمنون لهؤلاء وهي صادقة عليهم، وإن كانت نازلة في الكفار بل هي صادقة عليهم، من قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا. سبحان الله، والله في غمرة، الإنسان المقلد قلبه في غمرة عن النصوص غافل عنها، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به، كل واحد يستكبر بما عنده من المذهب، سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول، ما تتدبرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، إلى أن قال تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فابن القيم يقول هذه الآيات يواجه بها هؤلاء المقلدة، وإن كانت يعني نازلة أصالة في الإيش، في الكفار. النقطة الثانية من الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى التقديم بين يدي فلان؟ عندما نقول فلان قدم بين يدي فلان، قدم بين يديه، مثل الإنسان لما يأتي مثلا شيخ أو زائر أو كذا، فيأتي إنسان آخر يقدم بين يديه، يقدم بين يديه يعني شو؟ يتكلم قبله، يقدم بين يديه يعني يتكلم قبله. فكذلك كما قال أبو عبيد وغيره التقدم المذكور التعجل بالأمر والنهي دونه والافتئات عليه والسبق عليه. ومما يوضح يعني هذا ما ذكرناه، يقدم بين يدي فلان يعني يتكلم قبله، فهو هذا ما ينبغي الإنسان أن يتكلم في أمور الدين قبل معرفة الحكم الشرعي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا في حياته ولا بعد مماته، ومن قدم الآراء ونتائج الأفكار على السنة فقد رفع صوته فوق صوت النبي. الرابعة قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كلمة دعاء هذا مصدر، والمصدر أحيانا يضاف إلى الفاعل وأحيانا يضاف إلى الإيش؟ إلى المفعول. كيف ذلك؟ إذا قلنا دعاء الرسول مضاف إلى الفاعل، شو يعني؟ يعني كونه صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ ها؟ يعني هو الإيش؟ هو الداعي. طيب، ومضاف إلى المفعول، ها؟ كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيش؟ هو المدعو. فعلى الأول لا تجعلوا دعاء الرسول يعني كونه داعيا كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أحدكم فلا تجعلوا دعاءه. فاليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يقين خبر هو الثقة بالمخبر، يقين خبر هو الثقة بالمخبر، كما نثق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه. ويقين دلالة التدليل على خبره، يعني تثق في المخبر ثم تدلل على أن خبره هذا صادق، فيقين الدلالة هو التدليل على خبره. كما في القرآن، الله تبارك وتعالى لا أحد أصدق منه قيلا، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى يقيم الأدلة على إيش؟ على ما يقول، يقيم الأدلة على إيش؟ على ما يقول. وأما يقين المشاهدة فهو أن يرى الخبر كأنه إيش؟ كأنه معاينة. يقين المشاهدة لا فرق عنده بين إيش؟ بين الخبر وبين أن يعاين بنفسه، لا فرق عنده بين أن يخبر وأن يرى بنفسه. ولذلك قال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة. يقول: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعينيه آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني، فإن بصري قد يطغى ويزيغ بخلاف بصره صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار مثلا ليلة الإسراء، فنحن نقول رأينا الجنة والنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما. طيب، ما هو أراد الترقي من إيش؟ من علم اليقين إلى إيش؟ إلى عين اليقين، يعني أن يرى بنفسه. تقصد مخالفة من أي جهة؟ يعني مخالفة يعني هذا الكلام، هذا الله عز وجل ألهمه أن يقول هذا الكلام وهو كلام صادق. مثل من؟ مثل قصة من؟ خزيمة بن ثابت، لما كان اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل شيئا، وجاء هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما أعطيت. قال: لو أعطيتك. فقال الرجل: من يشهد لك؟ فقام خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد لك يا رسول الله، مع أنه ما رأى. ثم قال له: كيف يعني أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في هذه الدريهمات؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة إيش؟ بشهادة اثنين. فهذا يعني من الإلهام. وأما قول إبراهيم عليه السلام فهذا من باب التعليم لنا. النقطة الخامسة: أركان علم اليقين. أركان علم اليقين ثلاثة أيضا: قبول ما ظهر من الحق، وقبول ما غاب منه، والوقوف على ما قام بالحق سبحانه وتعالى. أركان علم اليقين: قبول ما ظهر من الحق، قبول ما ظهر من الحق، كما مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات، فهذا حق ظاهر. وقبول ما غاب، قبول ما غاب ها فيما يتعلق بأمور الإيش؟ بأمور الآخرة، فيما يتعلق بأمور الآخرة. والوقوف على ما قام بالحق يعني من الأسماء والصفات، الوقوف على ما قام بالحق من الأسماء والصفات. النقطة السادسة من أعظم علامات اليقين، وهذا مهم جدا، من أعظم علامات اليقين الأنس بالقرآن والتلذذ بسماعه، فهذا مقياس. إذا كان عندك يقين فستأنس بالقرآن وتتلذذ بسماعه، فإذا لا يتلذذ بالقرآن ولا يأنس بالقرآن إلا أهل اليقين. قال ابن القيم: وحرام على قلب قد تربى على السماع الشيطاني وهو الغناء أن يجد الأنس بكلام الله عز وجل، يحرم إلا إذا تاب الله عز وجل عليه. إنسان تعلق قلبه بالأغاني لا يمكن أبدا أن يتلذذ وأن يأنس بكلام الله عز وجل. قال: والناس في السماع أقسام. الناس في السماع، مسألة السماع هذه من أخطر المسائل، وقد مرت علينا يعني في منزلة السماع. قال: والناس في السماع يعني ثلاثة أقسام: من اتصف قلبه بصفات نفسه، تجد إنسان قلبه متصف بصفات نفسه، والنفس أمارة بالسوء. ومنهم من اتصفت نفسه بصفات قلبه، ومنهم في من هو في منزلة بينهما، في منزلة بينهما. فمن اتصف قلبه بصفات نفسه فهذا حظه كحظ البهائم، حظه كحظ البهائم، لأن قلبه يعني صار من نفسه، والنفس أمارة بالسوء. وأما من اتصفت نفسه بصفات قلبه يعني أثر قلبه على نفسه فهذا له حظ كحظ الملائكة، هذا له حظ كحظ الملائكة. وأما من هو في منزلة بينهما فهو في صراع بين قلبه وإيش ونفسه، كحال أكثرنا أنه دوما في صراع بين قلبه ونفسه، نفسه تأمره بالسوء وقلبه يعني يقاوم هذه النفس. فيقول ابن القيم: فبين القلب، عندما أقول يقول ابن القيم يعني بمعنى كلامه، قال: فبين القلب والنفس حروب وسجالات، حروب وسجالات. وصاحب هذه المنزلة يشتغل بهذه الحرب عن السماع، يبدأ القارئ يقرأ هو مشتغل بإيش بهذه الحرب التي بين إيش بين قلبه وإيش بين قلبه ونفسه، فيكون هذا على حساب الإيش على حساب السماع، فيفوته كثير من النعيم واللذة. نعم يحصل له نعيم لأنه يعني مجاهد، هو مجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه لله، من جاهد نفسه لله. لكن لاشتغاله بهذه الحرب بين القلب والنفس يفوته كثير من اللذة والإيش من اللذة والنعيم بسماع القرآن، لكن لا بد له من هذه المحاربة حتى تضع الحرب أوزارها. ومثل هذا، مثل هذا صاحب هذه المنزلة إذا استقر حصل له نوع من الاستقرار لأنه خارج من الحرب، فمثل هذا إذا استقر ربما يفنى بشهود شيء على حساب شيء. كيف يفنى بشهود شيء على حساب شيء؟ يعني مثلا يسمع آيات الخوف فيركز على آيات الخوف ولا ينتبه لآيات الرحمة وآيات الرجاء، أو إذا سمع آيات الرجاء والرحمة يركز عليها ولا يهتم بآيات الخوف، لأنه خارج من إيش؟ لأنه خارج من حرب. طبعا هذه دقائق لا يعرفها إلا مثل ابن القيم رحمة الله عليه. فيقول ربما هذا يعني يفنى بشهود شيء على حساب شيء، والمطلوب ألا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن. فصاحب هذه المنزلة إذا خرج من عناء المحاربة بين النفس وبين القلب فالواجب عليه أن يحصل عنده نوع من التوازن، فيعطي لآيات الوعيد حقها ولآيات الوعد إيش حقها، حتى يعني لا ينجرف إلى أحد الإيش إلى أحد الجانبين. يقول ابن القيم كمثل المزور، الإنسان الذي يزار إذا استقبل أضيافه فلا يشغله استقبال واحد عن الإيش عن الآخر، بل هو يعطي لكل إنسان إيش لكل إنسان حقه. فكذلك صاحب هذه المنزلة يعني ينبغي أن يحصل عنده نوع من التوازن، فلا يفرط في جانب على حساب الجانب الآخر، فلا يفرط في جانب على حساب الجانب الآخر. وبهذا نكون يعني انتهينا من الكلام على هذه المنزلة، منزلة اليقين. وأقرأ عليكم يعني بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب اليقين والتوكل، خاصة في زماننا هذا، يعني كثير من الناس إذا هدد بالفصل من وظيفته أو كذا لأجل أن يترك يعني طاعة لله عز وجل، فيجد نوع من التوتر والاضطراب. جاءني إنسان يقول أنا في شركة معينة، وإنسان المسؤول عنه إنسان مسلم، ويقول يعني إن لم تحلق اللحية يعني ستفصل من العمل، ستفصل من العمل. والإنسان يعني تراه في اضطراب وفي ضيق، وهذا كله من إيش من قلة اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى. وإلا لو امتلأ القلب باليقين يعني كما ذكرنا فلا يهم الإنسان يعني ما حصل في هذه الدنيا. فذكر يعني عدة آيات في اليقين والتوكل، ومن الأحاديث التي ذكرها الحديث المعروف، حديث ابن عباس في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الإنسان إذا يعني ضيق عليه في الدنيا لو تذكر مثل هذه الأحاديث، لكن القضية في التذكر، القضية في التذكر أنه عندما يصاب سبحان الله كأنه يحصل له نوع من الانغلاق، يحصل له نوع من الانغلاق، فلا يتذكر لا آية ولا أحاديث، ويحسب أن الدنيا خلاص يعني يعني ضاقت عليه ولا مخرج له منها. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك توكلت إلى آخره. وأيضا حديث ابن عباس في البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا أي كافينا سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. في تضييق أشد من هذا؟ إنسان يلقى في النار؟ قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كما يتعمد الآن كثير من المسلمين من بث هذه الأخبار في المسلمين حتى أصيب المسلمون بالروح الانهزامية، ودولة كذا وعندهم معدات وا 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 وا، فيحصل نوع من الهلع ومن الجزع بين المسلمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا هذه القصة المعروفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونزلوا في واد يعني كثير الشجر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على شجرة وناء، وجاءه هذا الرجل الذي يسمى غورث ابن الحارث فأخذ السيف وسلطه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، قال: الله. فسقط السيف من يده، فهذا توكل على الله تبارك وتعالى. وأيضا من أذكار النوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك. ففيه التوكل على الله تبارك وتعالى. قول أبي بكر رضي الله عنه لما كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وهذا في الحقيقة فائدة من صحبة العالم، لأن العالم يذكر بالله تبارك وتعالى ويقوي من عزم الإنسان في اعتماده على الله تبارك وتعالى. وكذلك عند الخروج من البيت، ذكر الخروج من البيت، كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله توكلت على الله. وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها يعني الإمام النووي في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.